الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إذا الغاب نقل العين اي عين قلنا المقصود منها السمع فالمغبون حق الفتح الباقي له قلنا نعم واذا فسخ فماذا موقفه فما هو موقفه اتجاه هذا النقل من قبل الغاب ماذا يفعل له؟ هل مسلط على فسخه؟ هذا احتمال واحد. من حينه من حين وقف عليكم السلام ورحمة الله من حين الفسخ أو احتمال الثاني من حين حصول التصرف أو هذا احتمال الثالث ليس بمسلط على فسخه وإنما فقط له البدل الثاني. الشيخ اخيرا اي احتمال بنى عليه اذا تتذكرون احتمال الثالث اذا ليس المغبون مسلط على من على فسخ نقل الغاب. درسنا الجديد من الان ان شاء الله تعالى نقول واذا لم يجي على الغاب ان يفسخ النقل الصادر منه لكن صدفة يا اخي اتفاقا يعني صدفة اتفاقا حصل فسخ فسخ البايع هو ما مجبر لكن صدفة حصل لسبب واخر فسخ العقد الحاصل بينه وبين من اشترى منه الثمن فصار بعد الفسخ الثمن بيده. فهل حينئذ للمشتري المغبون المطالبة بهذا الثمن ام لا بنظركم الشريف؟ ماذا الجواب؟ اذا عودة الثمن الى الغابين حصلت قبل فسخ المغبون كمل بعد بنظرك الشريف سنو اكرر اذا عودة الثمن الى الغابين حصلت قبل فسخ المغبون فالمناسب شنو بنظرك السريع للمغبون الحق في استلام والمطالبة ديما بالثمن قبل ما يفسق وصل الثمن بيد الغاب فإذا فسق المغبون يطالب وإذا عاد الثمن إلى الغاب بعد فسخ المغبون ووصول البدل اليه فلا حق له في المطالبة بالثمن لانه حينما فسخ وصل البدل اليه استحق البدل استحقاق للثمن من جديد يحتاج الى دليل وهو ليس معدوم الدليل طبق العبارة ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في هذا النقل الصادر من الغاب بعدم وجوب الفسخ الجائز في العقد الجائز الصادر من الغاب قلنا حتى اذا كان عقد جائز لا يجب على الغاب ان يفسخ الشيخ الأبطاري بنا لو اتفق عود الملك اليه لفسخ بسبب هو فسخ الغاب لسبب واخر ترى الغاب انفسخ لوجدانه لعيب او لخيار شرطين او لخيار مجلسين او لخيار حيوان او 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 ما نشغل بالاسباب. فان كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين، وان العين عن شنو المقصود؟ ثمن، عين الثمن. وان كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدل. بعد ما تملك البدل لا دليل، قلنا الدليل ليس لا دليل على انه يستحق الثمن بعد استحقاق واخذ للبدل. سؤال، لو الغاب عاد اليه الثمن وملك الثمن لا بسبب الفسخ بل بسبب جديد، مثل من شراء الطرق من جديد بعد ما باع الثمن الى شخص اشتراه منه من جديد. يلا هسه بنظركم الشريف، المغبون اذا فسخ يستحق هذا الثمن يوم يستحق؟ بنظركم الشريف شنو ماذا ترون؟ السؤال انتم ماذا خلوه بأذهانكم كل الزين. هذا الغابن عليكم السلام ورحمة الله بعدما باع الثمن اشتراه من جديد، فالمغبون اذا فسخ هل يستحق هذا الثمن الذي عاد الى الـ الى الـ الى الـ 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 الى البائع ام لا يستحقه؟ الجواب لا يستحقه. لماذا؟ لان هذه ملكية جديدة غير الملكية القديمة. اي المغبون كان يستحق الثمن لو كانت الملكية السابقة موجودة، لأن المغبون بالفسخ يرجع الملكية القديمة. أما إذا فرض أن الملكية القديمة لا يمكن عودها كما في مقامنا، الملكية القديمة لا يمكن عودها لأنه حصل بدلها ملكية جديدة، فإذا فسخ المغبون لا يستحق عينا الثمن لأن هذه ملكية جديدة غير الملكية السابقة التي زالت. طبق العبارة. طبيعة هذا الكلام هم أقوله بلا فرق بين أن يكون فسخ المغبون بعد عودة الثمن أو قبل عودة حتى لو كان بعد عودة الثمن، يعني عاد الثمن بشراء جديد ثم فسق المغبون، مع ذلك نقول لا حق له. لذلك يقول ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا. مطلقا يعني شنو فسر؟ يعني حتى لو كان شي يسمونه اذكر الفرد القديم كطبيعي احسن، حتى لو كان قبل عودة الثمن بعد يعني مغبون، ايه حتى لو كان ماذا فسخ المغبون بعد عودة الثمن بالسبب الجديد. عليكم السلام ورحمة الله. ليش؟ لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه، أي ملكية الثمن ملك جديد تلقاه فاعل تلقاه منه تلقاه الغابر من مالكه، مالكه يعني من المشتري. أحسنتم الجديد. ومن الواضح مولانا الجليل العظيم والفاسق، ومن الواضح يعني الفاسق إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقلي. ومن الواضح من الواضح من حدي الفاسق من هو؟ مغبون. المغبون انما يملك حينما يفسخ بسبب ملك السابق. بعد ارتفاع ماذا السبب الناقص؟ السبب الناقص شنو؟ بيع الغبن، شراء الغبن، البيع الغبن الذي صدر بينه وبين الغابن بعد ربحه بالفسق يتلقى الملكية بنفس السبب السابق، الملكية السابقة. والآن هذا لا يمكن، لأن الملكية السابقة لا يمكن يا أخي، لا يمكن يا أخي، بلا عودة، بلا عودة، لأن حصلت بدلها ملكية جديدة. زين، هذا انتهى. أقول في العبارة والفاتحة فسرناها احنا ديما بالمغبون، وهناك احتمال آخر لكن ما أشرحه لأنه حاب تشوش. بعدين استدل إذا ذهنك فقط، يحتمل أن الفاسق يرجع إلى الغابن، والعبارة هم تتفسر بشكل اللي دي مناسب وتمشي العبارة وكذا. يلا يا أخي، هذا أنت بعدين إذا تفكر بي أو حبيت أقول لك بعدين. عليكم السلام ورحمة الله. مطلب جديد. ولو تفرط، لو فرضت، سؤال جديد، أن الغابن لم ينقل العين، طب ماذا اذا فعل بها؟ اذا لم ينقلها اذا ماذا فعل بها؟ غيرها. كيف غيرها؟ التغيير له احد اشكال ثلاثة، اما بالنقيصة تصرف تصرفا انقصها، واما بالزيادة، واما بالامتزاج. هذه العناوين الثلاثه دير بالك احفظها حتى منهجة الموضوع تكون واضحه لديك. اكرر، اذا الغابن لم ينقل العين وانما غير، تغييرها له احد اشكال ثلاثه، فاما ينقصها، واما يزيدها، يزيدها، واما بل يمزجها بغيرها. الان صورة النقيصة رجل، اذا تصرف تصرفا انقص به العينين، ما حكم هذا؟ الغابن تصرف وفسخ المغبون، فما هو الموقف هنا؟ الجواب، مرة الغابن حينما تصرف تصرف موجب للنقيصة، مرة هذه النقيصة توجب قلة القيمة، ومرة لا توجب قلة القيمة. بس لابد تبقى محتار انه شلون هذا نقيصة لكن لا توجب، هاي شلون يصير يا اخي؟ نقيصة لكن لا توجب قلة الشي يسمونه، قلة الشي يسمونه. إلى فرد مثال هذا، نقيصة لا توجب قلة القيمة، ها إلى فرد مثال يوما إلى فرد مثال. مثلا هسه أنا فرد مثال يجب ذهني أفترض على أنه حيوان خروف مثل أو غير خروف قص أذنه، يقولون هذا إذا شبع زاي يكون تقص، ما بل لابد من قص أذنه حينما يصاب وخلص. هذه نقيصة لكن لا تنقص قيمة الخروف. تنقص يعني شوي، هنا قصدت شوي مو وايد تنقص. هل هذا المثال اذا ما يعجبك قص اظافره، سيلا قص اظافره نقيصة هذه لكنه لا تنقص القيمة. او فرض ان العبد كان يعرف لغة من اللغات، ذات اللغة يا اخي قديمة مهجورة ليست مهمة بلا فائدة، بعض الناس يعرفون بعض اللغات لكن بلا فائدة، اللغة هي انها فيها فائدة اذا كانت متداولة يعرفها غيره، لا افترض هاي مهجورة كان، وانا اعطيته دواء ونسى بسبب تناول ذلك الدواء تلك اللغة، فهذه نقيصة لكنه متود. هذا ما يعجبه الشيخ، هو يمثل يقول مثل آجر الدار، الغابن آجر الدار، إيجار الدار نقيصته، هذا إيجار الدار ماذا؟ نقيصة، لكن ماذا؟ نقيصة في الدار لكن لا توجب قلة قيمة الدار على اي حال. فالمقصود انه مرة النقيصة توجب قلة القيمة مرة لا. اذا توجب قلة القيمة ما هو الحكم؟ وفتق المغبون ورأى ان العين يعني الثمن قد انقصه الغابن بشكل يوجب ماذا؟ قلة القيمة. مثلا قطع بعض اعضاء هذا الحيوان في مثل هذا الحالة بلا إرسال المغمون يأخذ الحيوان ويأخذ عوض ذلك الجزء الفائت المقصود. لماذا؟ لأن الثمن مقابل من؟ جميع الثمن مقابل من؟ جميع المثمن. المغبون لما فتق ماذا أرد؟ جميع المثمن. فلا بد الغابن ايضا يرد ماذا في المقابل؟ جميع الثمن. فاذا بعض الثمن نقص وزال فلا بد من ضمانه بالعوض حينئذ بعوضه، لان هذا العوض مضمون بها. كل عوض مضمون ماذا؟ بالعوض المقابل له. الثمن مضمون بالمثمن، والمثمن مضمون بمن؟ بالثمن. واحد مقابل الاخر. فاذا رد المغبون تمام العوض الموجود عنده لا بد ذلك الطرف ان يرد في المقابل تمام العوض الموجود عنده. فاذا قسمنا ثالث لا بد من رد قيمة ذلك الجزء الثالث المعبر عن ذلك تلك القيمة، قيمة الجزء الثالث بالأرش المعبر عنها بالأرش. الأرش هو عوض الثالث. هذا اذا فرض انها اوجبت النقيصة، اوجبت قلة القيمة. واما اذا النقيصة لم توجب قلة القيمة كما مثلنا بقص اظافر الحيوان في مثل هذه الحالة، اذا المغبون فسخه هل الغابن يرد شيء الى المغبون؟ كلا، لان يعني هذه النقيصة ليس لها مقابل. فما معنى ان يرد الغابن شيء الى المغبون؟ هذا كله صار واضح. لكن هذا الكلام يا اخي الذي بيناه وخلافا عنيفا بين الفقهاء في مسألة من المسائل. هذه المسألة انتم شوفوا نظركم الشريف ماذا؟ افترض الثمن كان دار او غير دار، الشيء الذي قابل للايجار، والغابن الذي عنده الثمن اجر هذا الثمن. هذه نقيصة قلنا لكن لا توجد قلة القيمة. وبعد ذلك فسق المغبون. يلا ريد نظركم الشريف، حينما يفسخ المغبون ويرى الدار اجرت لمدة سنة، هل يتمكن المغبون ان يطالب باجرة السنة؟ لان الغابن فوت عليه منافع الدار لمدة سنة، يتمكن يطالب بيها؟ يوم يتمكن يطالب بيها. فتتوا الفرضية خلوها بهنكم يا اخوان، الغابن قبل ان يفسخ المغبون الغابن اجر الثمن لمدة سنة ثم فسخ المغبون، يتمكن المغبون يطالب باجرة بعوض هذه المدة الفائتة التي فات سنة يا ولا؟ قيل بانه لا يتمكن ان يطالب. باي توجيه؟ بتوجيه ان الغابن حينما اشترى الثمن حصل على الثمن، ملك الثمن. والانسان اذا ملك شيئا ملك منافعه الى متى؟ اذا انسان اذا ملك شيء، انسان الان انا مالك هذا الثوب الذي لابسه، والى متى املك منافع؟ الى شو يسمونه؟ الى بغل ما محدد بعد يوم القيامه، فوق يوم القيامه ما اذا اصو ايه بس ملكيه الشيء ولو انا ما هذا التفتوا له. يعني الان انا ملكت ماذا؟ هذا الثوب مدة دقيقة، سبحان الله سبحان الله. أملك الثوب لمدة دقيقة يصير سبب أن أملك مناصحة إلى يوم القيامة. تقبلها يوم القدر. إذا ليه وأجيب لك دليل على هذا. أجيب لك دليل وما أجيب لك دليل. أجيب لك دليل. دليل هذا. لو فرض على أنه هذا الشيء الذي ملت لمدة دقيقة أعجبت مدة 100 سنة. 200 سنة. ثم مت زالت ملكيتي عن الثوب عن ذلك الشيء الذي أعجبته. الإجارة صحيحة أم لا؟ يلا نظرة الشريف شنو؟ قال الإجارة صحيحة. لأن هذا الإنسان الذي مالك هذا الشيء بل حين ما كان مالك الشيء آجر الشيء لمدة 100 سنة 200 سنة إجارة صحيحة رأس. وإن انتقل بعد ذلك للورثة إذن ماذا الإجارة؟ إذن هذا معنى أن من ملك شيئا لحظة واحدة طبيعي إذا لم تكن الملكية مقيدة من قبل الشارع تارة الملكية هي محددة مثل من كملكية البطون في الوقف. كل بطن يملك العين ويملك المنافع. هذا الواقع حدث من الأول هذا لمدة حياته. لكن إذا هذا إحنا الملكية هي ماذا؟ ملكية العين وملكية المنافع محددة من قبل الواقع. لكن إذا فرض تحديد من قبل الواقع أو شخص آخر ما موجود. هاي خذها قاعدة عامة يا أخي. من ملك شيئا لحظة ملك منافعه إلى الأبد. بدليل هذا المثال الذي مثلتك إياه لو آجرت إجارة تقع ماذا صحيحة حينئذ 100 سنة 200 سنة الإجارة ماذا تقع صحيحة.
عندك الإجارة بعد تسليم
ورثة. إيه؟ يعني الورثة ما يتمكنون ماذا يقولون الإجارة؟ إجارة صحيحة.
مو ملك المنفعة.
لا إذا قلنا على أنه إجارة الأبد كيف تكون صحيحة؟ إذا كانت ملكية للمنافع محددة بزمن حياته. فالآن مات فالمنافع ليست له. فإجارة تكون فضولية بالنسبة لبقية المدة. فيكون نقول باطلة. هل يقولون باطلة؟ لا ما يقولون باطلة بل يقولون ماذا صحيح. ويجب على الورثة ماذا؟ تنفيذ. إذن هذا دليل أن الأب إن ملك العين ملك المنافع ماذا؟ إلى الأبد. ولذلك الإجارة ماذا؟ تبقى صحيحة. فإذن على هذا الأساس إذا كان من ملك شيء ملك منافعه إلى الأبد إذن على هذا الأساس نقول الغابر حينما ملك الثمن ملك منافعه إلى الأبد. فإيجار حينئذ فيكم إيجار في محله صدر من أهله وقع في محله فما يتمكن المغبون حينئذ يطالب بأجرة هذه المدة. قد يقال هذا وفي مقابل هذا الرأي قد يقال بأن ملكية الشيء إذا كانت متزلزلة فالمنفعة أيضا ملكية تصير. تقبلون هذا الرأي أم لا؟ إذا ملكية الشيء متزلزلة وزالت هذه الملكية ملكية الشيء فملكية المنافع أيضا تزول بزوال ملكية المنفعة العين. فملكية العين إذا كانت متزلزلة توجد أن تكون ملكية المنافع متزلزلة. فإذا كذلك فحينئذ بزوال ملك الغاب عن العين تزول ملكيته. فإذا تزول ملكيته عن المنافع فحينئذ ماذا؟ تصير العين بمنافعها بعد فسخ المغبون ملكا علما بمنافعها بمنافعها ملكا علما ملك للمغبون. فإذا فسخ المغبون ترجع العين بمنافعها لأن العين ملكية متزلزلة فترجع ومنافعها أيضا متزلزلة ملكية فترجع. يعني هنا لا حاجة إلى أن المغبون يطالب بأجرة هذه المنافع بل أصل المنافع ترجع لأن ملكية متزلزلة. هذا اتجاه ماذا ثاني؟ لكن هذا الاتجاه الثاني ماذا؟ بريء عهدته عليه لم يثبت لأنه قلنا قبل قليل في الاتجاه الأول أن الصحيح من ملك شيئا لحظة يملك منافع إلى الأب على أي حال. والمرزى القمي رضوان الله عليه يميل إلى هذا الاتجاه الثاني يميل إلى هذا فإن له رأي في هذه المسألة. أبين لك المسألة وشوف رأيه ماذا أسلم. يقول قدس سره في بيع الخيار في بيع تذكرون بيع الخيار شنو معناه أم لا؟ بيع الخيار الذي يقدم عدل. مثل انسان يذهب الى هكذا احتاج الى بيع داره فذهب الى صديقه وقال ابيعك داري بثمن قدره كذا الى مدة سنة مثلا ان اتيتك بالثمن فالدار لي. هذا بيع الخيار يسموه اي او خيار الشرط يعبرون عنه. على اي حال بيع على اي حال افترض هذا الصديق جاء بالثمن خلال سنة جاء بالثمن لكن لما جاء بالثمن رأى المشتري قد آجر هذه الدار التي اشتراها فهل يتمكن هذا البايع أن يطالب بأجرة المدة الفائتة؟ سئل القمي ماذا أجاب القمي؟ قلت لك يمين إلى الاتجاه الثاني. قال القمي رضوان الله عليه الأجرة المسماة في الإجارة لمن؟ لمن؟ للمشتري. والبايع حينما فسخ ماذا له؟ المثل. الأجرة المثلية للمسمات، المسمات للمغبون للمشتري وعوض المدة الفائتة هاي المدة متبقاة تكون متبقاة تكون بالي. الأجرة المثل يأخذها ماذا؟ مناسب للشيء يأخذها ماذا دون المسمات؟ لا مسمات ليست هي القيمة الواقعية لهذه المنفعة، مسمات يستحقها المشتري وعوض الواقعية يستحقه من؟ بالي هذا البائع. هكذا ذكر ماذا؟ القم. ولعل يا أخي هناك فتوى للعلامة في القواعد تساعد على ما يقوله القم. فإن العلامة قال إذا تم بيع الدار بعت لك دار ببيع لازم وتفاسخنا تقايل يعني تقايل ووجد المشتري ووجد البائع العفو أن الدار قد آجرها المشتري. أفت يا أخي العلامة بأن البايع إلى عوض واقعي أجرة المثل هذا يساعد. لكن أين ذكر هذه الفتوى؟ في التفاسخ لا في الفسخ بل في التفاسخ. إذا تفاسخ التقايد كلام القمي أين كان؟ إذا فسخ البايع بخيار فسخ لا تفاسخ. هذه فتوى العلامة تساعد فتوى القمي. ولكن الشيخ الأنصاري يقول وسيجيء إن شاء الله تعالى ولم يشأ الله تعالى صدفة لم يشأ الله تعالى سيجيء إن شاء. الفارق بين المقامين بين وبين من؟ بين التفاسخ الذي هو كلام العلامة فيه وبين الفسخ الذي هو كلام القمي. فليس أحدهما من قدير الآخر حتى يكون داعما ومؤيدا له. سيجيء قلت ولم يشأ الله عز وجل ما يجينا ان شاء الله بعدين ماذا ما يجينا هذا الشيء. ومن هنا العلماء احتاروا فيما بينهم على انه ما هو الفرق بين التفاسخ والفساد شنو اكو فريق. يقول الشيخ الانصاري هذا بلح شاي حتاه او بلي ما بعضهم قال ما اكو فريق بعضهم قال على اي حال افهرست الموضوع من الاول بصورة عاجلة. قلت على انه اذا تفرق الغابنو تفرقه مرة بالنقيصة مرة بالزيادة مرة بالامتزاج اذا بالنقيصة مرة منقصة للقيمة فيرجع المغبون مع قيمة النقيصة. واذا لم تكن نقيصة فلا يرجع بشيء. ثم قلت هناك مسألة اختلف فيها العلماء وجد فيها اتجاهان وهي مسألة ما اذا فرض ان الغابن قد آجر الثمن لمدة سنة ثم فسخ المشتري فهل يتمكن ان يطالب هذا المشتري المغبون باجرة هذه المدة مدة الاجارة ام لا؟ قيل لا لان الغابن ما دام ملك الثمن لحظة فقد ملك منفعته الى الابد فإجارة صدرت من اهلها وقعت في محلها فلا معنى لان يطالب المغبون بأجرة هذه المدة الفائتة، لأن هذه المدة الفائتة منافع الملك كلها إلى الغابر، وقد أهجر في هذه المدة، فماذا يطالب؟ بأي شيء يطالب المغبوب؟ وقيل بأنه ما دام ملكية الغابر للثمن متزلزلة فملكية للمنافع متزلزلة، ولازم ذلك إذا فسق المغمور رجعت العين ورجعت المنافع، لأن ملكية العين والمنافع متزلزلة. وهناك للقمي رأي يساعد على هذا الاتجاه الثاني، ذكره في مسألة ما لو كان للباع البائع داره بخيار ببيع الخيار في أثناء السنة، جاء بالثمن وجد الدار قد أؤازرها المشتري، قال الأجرة المسمى للمشتري ولكن البائع له أجرة الملك. ولعل فتوى للعلامة تساعد رأي القوم، لكن ذكرها في صورة تفاسق، إذا تفاسق البائع والمشتري في البيع اللازم المتعارض ووجد البائع عين قد أجرت، أيضا قال بأن العلامة رضوان الله عليه قال بأن البائع له الأجرة. هذه الفتوى تؤيد تلك، لكن الشيخ الأنصاري يقول وسيجيء ولكن لم يجيء، ما هو الفرق بين المقامين، بين الفسق وبين التفاسق؟ طبق العبارة بسرعة. يقول قدس ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين فإما أن يكون ذات الفرق نقل، الآن ماذا ليس نقل وإنما تصرف مغير، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. يرد ذن العناوين الثلاثة احفظها يا اخي حتى المنهج تحفظها. فان كان بالنقيصة فاما ان يكون نقصا يوجب الارشي، واما ان يكون مما لا يوجبه. شلون تعبير هذا؟ واما ان يكون مما لا يوجبه، ما يقولون ايش شلون يقولوا؟ واما ان لا يوجبه، بعد هيك هاي تطويل بعد شنو؟ على اي حال تقسم مالها يجب مضحكة على اي حال. يا اخي الارش، كلمة الارش مصطلح مختص تقهيا بمن؟ بصورة فوات وسط الصحة، يعني اذا حصل عليه وفاة وسط الصحة قيمة وسط الصحة يسمونها ارش، هذا المصطلح الفقهي. فهل يا هل ترى مقصود الشيخ الانصاري هذا المعنى ايضا؟ بمعنى نقص وسط الصحة، يعني اذا حدث نقص بمعنى ماذا زال وسط الصحة الذي يوجد له، او ان لا الشيخ الانصاري هنا مقصوده كل وصف يوجد نقص القيمة سواء كان وسط الصحة او فوات الكتاب والجمال الذي هو وصف كمالي وليس وصف للصحة، هذا ايضا يوجد نقص قيمة ولكنه ليس وصفا للصحة، ليس وسط الصحة. مقصود الشيخ الانصار ما هذا مو بعيد، مقصود الثاني معنى العام لا وجه للتخصيص فيما كون الوسط المنقص وسط الصح، هذا بالي بقرينة تشوف بعدين سيت رأيك شو ويجن رأيك بالي شو، انا احتمل هو هذا مقصود بل اظن. على اي حالة فان اوجب الارش اخذه مع الارش مع قيمة هذا النقص، قيمة النقص قلنا يسموها ارش، كما هو مقتضى الفتح، مقتضى الفتح ان الانسان يعرف قيمة النقص. ليش؟ لان الفائت مضمون بجزء من العوض، هذا الذي فات الوصف الذي فات يقابله جزء من العوض في الطرف الاخر، فهو مضمون بذلك الجزء من العوض الى مضمون به، وسلم المشتري المغبون تمام العوض الذي عنده، فمن المناسب ذاك ايضا يدفع جميع العوض الذي يقابل هذا، فاذا رده يعني المغبون تمام العوض وجب رد مجموع المعوض، فيتدارك الفائت منه يعني من المعوض ببدله، هذا دفعت وصف. ومثل ذلك ما لو تلف جزء من العين لا وصف، ذات اذا تلف وصف فاتت الكتاب فات وصف الصح، الان اذا لا يد العبد تلف رجل العبد تلف ايضا ماذا بالاولى حينئذ؟ الارش ماذا يعني قيمة هذا الناقص يرد. ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين يعني ماذا يرد الغابن قيمة هذا الناقص. زين وان كان مما لا يوجب شيئا.
هذا الشق الثاني تمام. استنى احنا بعدة امثلة.
رده بلا شيء.
واضح بلا شيء. ليش؟ لانه هذا ليس له قيمة على النار.
ومن مصاديق هذا الشق الثاني هذه المسألة التي وقعت مثارا للنزاع بين العلماء. من مصاديق هذا الثاني. ومنه ما لو وجد العين مستأجرة.
ومنه يعني شنو منه؟
مما لا يوجب. عن مصاديق هذا الشق الثاني الذي لا يوجب نقصا.
لا يوجب نقصا في القيمة.
هذا النقص لا يوجب نقصا في القيمة. ما لو وجد العين.
من وجد العين؟
مغبون. وجد العين يعني تمام مستأجرتان.
هنا قلنا يوجد اتجاهان. الشيخ الانصاري يميل الى الاتجاه الاول.
يعني المغبون حينما يجد العين مستأجرة لا بد وان يسكر ويصبر. الدار تصير ملك له مسلوبة المنافع بلا حق ان يطالب باجرة هذه المدة. لماذا؟ لان الغابر لما ملك الثمن فترة لحظة ملك المنافع الى الابد.
ما دام ملكه فله الحق في ان يوجر هذه المنافع لمدة سنة اكثر اقل ولا يتمكن ان يطالب المشتري بشيء.
فان على الفاسق الصبر الى ان تنقضي مدة الاجارة. ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفاة التي استوفاها مدة سنة سوى بالنسبة الى بقية المدة. ملازم.
ليش؟ بالنسبة الى بقية المدة بعد الفسخ. هاي المدة الباقية بعد الفسخ.
ليش؟ لان المنفعة من الزوائد الذي هي منفصلة متخللة بين العقد. لان المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ فهي ملك للمفتوح عليه.
المفتوح عليه من هو؟
غابر. فالمنفعة الدائمة تابعة للملك. هذا قلت لك القاعدة اخذها. لكن ما طرحت الطرحة لطيفة وحلوة حتى احنا ماذا نأنس بها. فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق. يعني شو قد قيد بالملك المطلق مقابل ماذا؟ الملك الذي اذا كان محدد الوقف. فهناك الملك اصل ملكة عين محددة بمدة الثباب ومنفعتها كذلك. الان يريد يشرح القاعدة. فاذا يريد يشرح القاعدة تبع وياي زين. فاذا تحقق يعني ماذا الملك المطلق في زمان ولو لحظة ملك منفعة العين باسرها يعني ماذا الى يوم القيامة. فاذا الى يوم القيامة فلمن ياجرها اجر ما يملكه فالاجارة ماذا صحيح ما يتمكن المغبون يطالب بشيء.
ثم الإجارة يكون الغابة شبه؟
المن؟
للموجه؟
للغابة؟
كلها؟
لأنه ملكة آجر من ثمان ويحتمل
في
المستوفات
مثل
المدة بقيت مدة الإجارة طبيعي.
هو استوفى مدة الإجارة لو كان ماذا وعاجر سنة. هو لو كان يعاجر سنتين كان الغابة ماذا يستحق مال سنة. 100 سنة كان يستحق مال 100 سنة بقدر ما استوفى بعد. الإنسان هو كل ما استوفى من قدير على أنه بستان مباح من ثمرته لكل مر به. أنا مريت أكلت شيئا قليلا وهل مقداره حقا بعد. لكن الذي أكل كثيرا ما دام أكل كثير حقه ماذا الكثير. فالإنسان بقدر ما أكل وتفرط يملك بعد. على أي حال ويحتمل يا أخي انتساخ الإيجار هذا الاتجاه الثاني نقول في بقية المدة لما انفسخ المغبون الغبني الإجارة أوتوماتيكيا أيضا ماذا تنفسخ في بقية المدة. لأن من ملك شيئا ملكية متزلزلة كانت ملكية لمنافع ذلك الشيء متزلزلة أيضا. لكن قلنا هذا خلف الاتجاه الأول تماما. الاتجاه الأول يقول لا ملكة المنافع تكون ماذا لازمة وإلى الأبد. على ويحتمل انتساخ الإجارة في بقية المدة لأن ملك المنفعة لأن ملك منفعة الملك المتزلزلي من منفعة الملك متزلزلون ايضا يعني انا ايضا هاي من عندي اغلي. فاذا كذلك فاذا فسخ المغبون البيع الغبني تنتسخ الاجارة ايضا. قلنا هذا الرأي ذهب اليه القمي وهو الذي جزم به المحقق القمي هذا الرأي فيما اذا فسخ البائع بخيارهن مشروط له في البيع شرط بيع الخيار كان إله. ووجد الدار مستأجر فآجرها مع داء المشتري حينئذ ماذا قال يتمكن أن يطالب ما تنفسخ الإجارة. وفيه نظر ليش لمنع تزلزل ملك المنبع، يعني يريد يقول شيء الأنصار تزلزل ملك العين لا يوجد تزلزل ملك منفع، من ملك شيء ولو ملك تزلزل يملك منافع على الأبد. قلنا نعم بل علام له فتوى لعله يوافق فيها القمي، او القمي يوافق فيها العلامة او الاحسن فيه. نعم ذكر العلامة في القواعد فيما اذا وقع لاجل اختلاف المتبايعين في قضية من القضايا اختلفة، في تشخيص الثمن، في تشخيص المثمن، في تشخيص الشرطي، في تشخيص قضية اخرى الذي كل واحد مدعي وممكن يصير يتحالفان ويحصل تفاسخ، مو شي ولا في مثل هذا اذا وقع تفاسخ اتشقاق انه اذا وجد البايع العين مستأجرة كانت الاجرة يعني المسمات للمشتري الموجب، ووجب عليه على هذا المشتري الموجب للبايع ان يدفع اجرة المثل للمدة الذي تبقى بعد الفسخ. هاي الحشاية حشاها العلامة وشراح القواعد اللي بهم كثيرون كلهم شكتوا قرروا ما اخفادهما، يعني دول كلهم موافقين راح يصيرون علما للعلامة وبالتالي للقمي، وقرره على ذلك شراح الكتاب شراح كتاب القواعد. لكن الشيخ الانصاري يقول وسيجيء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين، يا مقامين قلنا يعني الفسخ الذي هو كلام العلامة القمي وبين التفاسخ، ولعل الفرق لم يذكره لكن اقول لعل الفرق انه في صورة التفاسخ يزول العقد من اساسه. فاذا زال من اساسه فالإجارة حينئذ لهذه المدة تكون ماذا؟ واقعة في ملك المشتري. فتكون مثلا باطل. وأما مثلا يستحق المطالب الأجرة أجرة هاي مدة. واما في صورة الفسخ فيحصل الفسخ من متى؟ من حينه، من حين الفسخ. فالاجارة الصادرة من الاول صحيحة لان الفسخ من الان يحصل، فاذا صحيحة فحينئذ ما يتمكن المشتري يطالب باجرة مدة الاجارة. فاذا يوجد فرق بين كلام القمي مورد كلام القمي وبين مورد ماذا؟ كلام العلامة. العلامة في صورة التفاسق قد يستحق المشتري أجرة هذه المدة، وهذا لا يستلزم في صورة الفسخ أن نقول كذلك، فلا يكون هذا تأييد للقمي. فلا تفرح أيها القمي رضوان الله تعالى عليك بفتوى وبموافقة العلامة. خذ يا أخي هذا حشينا إذا كان التغيير بصورة ماذا؟ قلت هذا لعله هو الفارق، لعله هكذا يفرق. هاي بس احنا ذكرنا الفرق، هو ما يجي من الشغل انصاري، بس انا هذا عرفت ما اقدر هم اناقش هذا الفرق، هذا ما يرد علي الى اخره، لكن اخاف التشويش علي. هذا اذا كان التغيير ديما بالنقيص، اذا كان التغيير يا اخي بالزيادة، تصرف المشتري البايع الغابن تصرفا اوجب زيادة يلا بنظركم الشريف ماذا؟ هذا الزيادة يا اخي على قسمه، مرة زيادة حكمية ومرة زيادة عينية، والمقصود من الزيادة الحكمية كما تقدم مقصود منها هذا ان العين خارجا لم تزد اجزاؤها، اذا كان وزنها كيلو سابقا الان وزنها كيلو ايضا، زيادة ما لم تحصل خارجة في العين، لم تحصل زيادة عيني، لكن حصل ما هو في حكم الزيادة. مثلنا اذا تتذكرون بيما الثوب قصر نظفة مثلا
او الثوب فصل مثلا، او مثلا العبد علم الخياطة او الكتابة، او مثلا كتاب درس من الدروس علم الاخر، فن من الفنون، هاي زيادة حكمية. فحينئذ اذا كانت الزيادة حكمية وفسخ المغبون والغابن قد بذل وقته الطويل العزيز علمه كتاب المكاسب، الغابن علم علما العبد الذي هو الثمن. فالمغبون لما يأخذ العبد الذي هو الثمن، يتمكن الغابن يقول له للمغبون، يقول له تعال انا بذلت عليه شو يسمونه، علمته صنعة من او علمته كتاب من الكتب، فاعطني اجرة ذلك. نعم له ماذا ذلك، لانه هذا عمل محترم بازائه يبذل المال، له ماذا الحق ان يطالب بذلك. وان احتمل الشيخ الانصاري لم يحتمل، بعض الاغايون احتمل انه لا مائل الحق الغالي، يطالب بهذا بأجرة بقيمة الكذا، لأن أنت من قال لك تعلم كتاب المكاسب؟ ما راد لك تعلمه، علمت السؤال عن أخذ شيء يسمونه تعليمك أخذ، يلا تعلم السؤال رجع أنا ما أريده. فشنو هذا حين أذن بالي؟ فالمقصود هكذا طبيعي، هذا الكلام انتهى، هذا الكلام كله فيما لو فرض أن هذه الزيادة كان لها قيمة كما افترضت في مثل الكتابة، في مثل الخياطة، في مثل قصاة الثوب. اما اذا الزيادة لم تكن مما يبذل بازائها القيمة، مثل علمه كتاب مثلا شرح اكفة الكتب القديمة الذي الان مو مهم واحد يعرفه، يوم شرح تغميني يقولون هذا يعرفه يوم ما يعرفه فيما ادري شيء، فهذا حينئذ ماذا خب شنو هذا شنو، او لغة لا يتداولها الناس، هذا لا يبذل زيادة لكن ليس لها قيمة. فاذا فسخ المغبون جاز من الغاب لا يستحق شيء، هذا اذا كانت الزيادة حكمية. واما اذا كانت عينية بعد قليل يقول وان كان التغيير بالزيادة فان كانت حكمية محضة، يعني من دون ان تكون مشوبة بالعيني، بس انت لابد تنتظر لابد تنتظر. عن الشيخ الانصاري لما قال حكمية محضة تنتظر بعدين يذكر عينية محضة بل يذكر، وتنتظر بعدين يذكر شيء ثالث، حكمية عينية كنت مشكل بعبارة اخرى، حكمية مثل ما تفضغ الدار، حكمية هذه عينية، حكمية لانه ماذا ارتفعت ماذا قيمة الدار بذلك، عينية لأن الصبغ فيه ذرات أيضا، فهي خليط من الاثنين، من المناسب أن يتعرض، لكنه لم يتعرض، فقد تعرض قدس سره للحكمية المحضة وللعينية المحضة. حكمية المحضة قلنا مثل ما كقصارة الثوب، يعني تنظيف الثوب، تعليم الصنعة. هنا في مثل هذه الحالة يقول قدس سره فالظاهر ثبوت الشرك فيه بنسبة تلك الزيادة. نشوف على أن العين بأي مقدار ارتفعت، العين أولا قيمتها ماذا كانت 100 دينار، الآن كم صارت 150 دينار، نسبة 100 إلى 150 ماذا التفاوت فيما بالثلث، فحينئذ يسترجع الغابن ثلث الثمن يأخذه من البالي من المشتري. فالظاهر ثبوت الشركة فيه، يعني في من في ذلك الثمن، بنسبة تلك الزيادة يكون شركة الثلث، بأن تقوم العين مع الزيادة ولا مع الزيادة وتؤخذ النسبة، نسبة الثلث يكون شريك في من في هذا الثمن بنسبة الثلث. أقول إذا تتذكرون أنا قبل درسين تقريبا قلت وسيأتي من الشيخ قدس سره في الزيادة الحكمية أنه ماذا تحصل شركة، تذكرون بينت هذا الشيء ولا يأتي من الشيء هذا أثر، هذا حين هنا كان لما قلت لك يأتي
أشر على أنه في صدرك هذا الشيخ قاعد يصرح على أنه يكون شريك في القيمة في الثمن. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة كما مثلت لك ببعض الأمثلة، فالظاهر عدم شيء لمحدثها حينما علمه هذا شرح الشغميني، حينئذ بعلي لا يستحق الغابن شيء لأنه إنما عمل في ماله فيما له. كيف تقرأها؟ تقرأها متصلة أو منفصلة؟ اثنينات ماذا؟ صحيح، عمل العبد كان مال من أمواله عمل فيه في وليس له قيمة حتى أفعل فيها الآن، وعمله لنفسه غير مضمون على غيره، عملت لنفسك فلا يضمنه الغير، لا يكون مضمون على غيرك فيما إذا لم يحصل، حتى في صورة إذا لم يحصل منه في الخارج ما يقابل من مال ولو في ضمن العهد لا يكون مضمون لك، إنما هذا الذي عملته يكون مضمون على غيرك فيما لو حصل من عملك في الخارج ما يقابل بالمال مثلا، ولو كان يقابل بالمال يسموه إلا مستقلا ولو في ضمن العام، يعني الآن ترتفع قيمتك فقوبل هذا بالمال لكن في ضمن العام، بمعنى أن العين ارتفعت ماذا قيمتك. أما إهنا لمضر لما علمت هذا الجدا أقل لم ترتفع ماذا القيمة ولم تكن لهذه الزيادة مقابل من المال ولو في ضمن العين، فكيف ترتفع شيء؟ هذا إذا كانت الزيادة حكمية، ولو كانت الزيادة عينا معظا فغد حوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.